الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. مشاهدي الكرام، هذه آية كريمة من سورة الشورى، قال فيها العلماء: اشتملت على 10 كلمات منفصلات، كل كلمة منها منفصلة عن سابقتها، حكم برأسها. قالوا: وليس لهذه الآية نظير في القرآن الكريم إلا آية الكرسي، فإنها أيضا قد اشتملت على 10 فصول مستقلة. هذه الآية من سورة الشورى جاءت بعد قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ثم جاءت الآية التي معنا في هذا اللقاء، وهي قول تعالى: فلذلك فادعوا. فلذلك فادعوا، اسم الإشارة ذلك يصلح أن يعود إلى ما هو مذكور في الآية الأولى، وهو أن الدين الذي شرعه الله تعالى للأنبياء والمرسلين أجمعين واحد، وهو الإسلام، وأصله التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فقال تعالى: فلذلك الدين فادعوا يا نبينا. فلذلك الدين فادعوا يا نبينا. فالدعوة لا تكون إلا إلى الله وإلى دين الله وإلى صراط الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وقال سبحانه: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، وقال سبحانه: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقول تعالى: فلذلك فادع، اسم الإشارة ذلك، يصلح أن يعود إلى الدين المذكور في قوله تعالى: شرع لكم من الدين. يقول: فلذلك الدين الذي شرعه الله لك يا نبينا ولإخوانك المرسلين من قبلك لتكن دعوتك. فالدعوة إلى دين الله، الدعوة إلى صراط الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ويصلح أن يعود اسم الإشارة ذلك إلى التفرق المذكور في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ثم قال تعالى: فلذلك فادعوا. فلذلك التفرق وذلك الخلاف الذي عم الناس، أدعهم إلى الله سبحانه وتعالى، أدعهم إلى توحيد الله، أدعهم إلى دين الله، أدعهم إلى سبيل الله، حتى تقضي بدعوتك على هذا الخلاف وعلى هذه الفرقة التي وقعت بينهم من بعد ما جاءهم العلم. أدعهم إلى كلمة التوحيد، أدعهم إلى كلمة سواء بينك وبينهم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلا يقضى على الخلاف الحاصل وعلى الفرقة الواقعة إلا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله هو سبيل توحيد الأمة، توحيد الله هو سبيل توحيد الأمة. فإذا اجتمعت الأمة على توحيد الله وحد الله صفها وجمع شملها وألف بين قلوبها وأصلح ذات بينها. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل خير قيام، فدعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله عز وجل، وبذل في ذلك جهده، وتحمل من أجل الصعاب والمشاق، وأوذي واضطهد وعذب، فصبر وصابر واحتسب، فآمن له وقبل دعوته من أراد الله بهم الخير، فجمع شملهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، فصاروا أحبة بعد طول عداوة، وصاروا أمة واحدة بعدما كانوا أمما وشيعا وفرقا وأحزابا. وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وواقعنا المعاصر أشبه ما يكون بواقع العرب قبل الإسلام، خلاف وفرقة، نزاع وشقاق، عداوة وبغضاء، تفسيق وتبديع وتكفير وسب وشتم ولعان. فإذا خلصت النوايا وصدقت في إرادة الخروج من هذا الواقع المؤلم المؤسف، فعلينا أن نعلم أن توحيد الله هو سبيل توحيدنا،
فلنكلف طائفة منا من فقهائنا وعلمائنا الربانيين أن يقوموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله وإلى سبيل الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع الصبر والتأني وبذل الجهد وطول العطاء سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا كما فعل بالسابقين الأولين كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بفضل الله، ثم بالجهد المتواصل الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله استجابة لأمر الله، فلذلك فادعوا. ثم قال تعالى: واستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. استقم كما أمرك ربك لا كما تهوى نفسك. فكم من أناس على انحراف عن الجادة يظنون أنهم على الاستقامة. الله يقول: فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله، استقم كما أمرك ربك لا كما تهوى نفسك. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله عز وجل. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. فاستقيموا إليه واستغفروا. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله عز وجل، فلا يلتفت عن الله يمينا ولا يسارا، ولا يزيغ عن صراط الله يمينا ولا يسارا، وإنما يستقيم القلب على توحيد الله عز وجل. فإذا استقام القلب على توحيد الله استقامت الجوارح والأعضاء على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن القلب هو ملك الأعضاء. القلب ملك الأعضاء، وإذا صلح الملك صلحت الرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا استقام القلب على توحيد الله استقامت الجوارح على طاعة الله عز وجل، فاجتهد العبد في فعل المأمور وترك المحظور، ففعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر، من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. ومن فضائل الاستقامة على دين الله عز وجل كما أمر الله توسعة الأرزاق، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والماء هو سر الحياة. ومن فضائل الاستقامة على دين الله تحقق الأمن والأمان ونفي الحزن والهم والغم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي الأمر بالاستقامة والدعوة فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، إشارة إلى أن سبيل النجاة هو أن يسعى الإنسان في تكميل نفسه حتى يستقيم على دين ربه، وأن يسعى بعد ذلك في دعوة الناس إلى أن يستقيموا على دين الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية قبل السابقة: أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين أي أمركم الله أن تقيموا الدين كله، أصوله وفروعه في أنفسكم، ثم تجتهدوا في إقامة الدين على غيركم. أقيموا الدين في أنفسكم أولا، ثم اجتهدوا في إقامته في نفوس غيركم. فلا تتم نجاة العبد في الآخرة إلا بأن يستقيم على دين الله، وأن يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، أن يفرد الله بالعبادة، وأن يدعو الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكملوا أنفسهم واستقاموا على دين ربهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في دعوة غيرهم إلى استقامة على دين الله عز وجل. كما أن في الأمر بالاستقامة والدعوة إشارة إلى أنه لا تحسن الدعوة من المنحرف، لا تحسن الدعوة إلى الاستقامة من المنحرف. وهل يدعو المنحرف غيره إلى الاستقامة؟ لا يدعوهم، وإن فعل، إن دعا المنحرف غيره إلى الاستقامة فمثله كما قيل: طبيب يداوي الناس وهو عليل. المنحرف لا يدعو غيره الاستقامة، وإذا دعا غيره إلى الاستقامة فمثله كما قيل: طبيب يداوي الناس وهو مريض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا هو عنوان عدم العقل، الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، الذي ينحرف عن صراط الله ويدعو الناس الاستقامة على دين الله، هذا إنسان ما هو عاقل. ولذلك قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقد عد الله سبحانه وتعالى هذا العمل من الأعمال الممقوتة عند الله، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. مشاهدي الكرام نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. Get free. Get free.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نواصل بعد حديثنا في برنامج خير الكلام، كلام الله عز وجل. ونذكركم بأننا نتحدث في هذا اللقاء عن قول الله تعالى في سورة الشورى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. استقامة ودعوة إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع أهواءهم. لما أمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة كما أمره الله، نهاه عن اتباع أهل الأهواء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. في ناس نفوس معوجة منحرفة، لا تقبل الاستقامة، لا ما عندهاش استعداد تستقيم، ولا تحب للغير أن يستقيم. فلما أمر الله تعالى نبيه بالاستقامة حذره من اتباع أهل الأهواء أعداء الاستقامة. قال: ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهل الأهواء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. كما قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اتبع الشريعة التي أوحيناها إليك وشرعناها لك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا تتبع أهواء أعداء الشريعة، استمسك بالشريعة، عض عليها بالنواجذ. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بالنهي عن اتباع أهل الأهواء، حتى توعد على اتباعهم بالوعيد الشديد. فقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فاتباع الهوى ضلال مبين وظلم عظيم. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فيما تدعوهم إليه من استقامة على الهدى وعلى الشريعة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معنا اتصال يا حاج سناء.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اللهم أمين وإياكم
يا رب. ممكن أعمل مشاركة؟
اتفضل يا حاج سناء.
عايز أقول بفضل الله خير الكلام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الكلام كلام لا يليق على الله ورسوله. لعنوا بما قالوا في الدنيا وفي الآخرة. من أصول الدعوة إلى الله وإقامة الدين هو الأساس القوي المتين، وهي العقيدة الراسخة، وهي التوحيد الصافي النقي الخالي من أي شائبة، من أي شائبة شرك صغيرة كانت أم كبيرة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي القول السديد وحبل الله المتين. فأولها توحيد وآخرها اتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس الذي يتحمل أعثى الفتن والشبهات بإذن الله، أما البنيان فيعلو بالطاعات لنرتقي الدرجات حتى نصل إلى عليين مع النبي الأمين وأصحابه المخلصين في الفردوس الأعلى برحمة أرحم الراحمين. وكل ذلك يهون أمام النظر لوجه الله العظيم. فاللهم اجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة برحمتك لا بأعمالنا. وأصول الدعوة وثوابتها هي الدعوة إلى كل كمال وجمال، والنهي عن كل قبح وانحراف عن طريق الله المستقيم الذي دعا إليه كل المرسلين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فنجعلهم نصب عيننا في كل وقت وحين، والله خير معين. اللهم توفانا مسلمين والحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياك حدثنا. إذن علينا أن نتبع، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتباع الهوى ضلال مبين وظلم عظيم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك، يعني فيما تدعوهم إليه من الاستقامة على التوحيد، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الشعبي رحمه الله: ما سمي الهوى هوى إلا أنه يهوي بصاحبه في النار في أمه الهاوية. ما سمي الهوى هوى إلا أنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذم الله، ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه. ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمه. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لأتباع الهوى مثل السوء، فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولو شئنا لرفعناه بآياتنا التي علمناها إياه، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكن يا عبد الله على حذر من الهوى، واعلم أنه من أعدى أعدائك، كما قال بعضهم: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، الله المستعان. معنا اتصال. يا أخي شعبان.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أنا دلوقتي يعني نشكر حضرتك على الفتاوى الطيبة والحاجات الممتازة اللي احنا بنسمعها.
بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا عليها.
وإياك.
دلوقتي يعني أنا سئلت سؤال، واحد معه مبلغ وكان عايز يودعه في البنك بنوك الربوية.
نعم.
يعني قاعد يقول قلنا له لا، يعني البنوك الربوية لا.
نعم.
فالسبت حضرتك تقريبا أو السبت واحد بيسأل قال له لا ما تودعوش في البنوك الربوية.
كويس.
فدلوقتي بيقول لي طب أعمل إيه؟ لو خليت المبلغ في جيبي ربما يضيع، ربما يعني يروح في اي حاجه تاني، وانا عايز المبلغ. فقال قاعد بقول له حطه في بنك اسلامي.
أيه.
البنك، هل الربح بتاع البنك الاسلامي في اي شيء؟
بنك فيصل جيد ان شاء الله. فالهوى يا اخواني عدو الانسان، الهوى عدوك، فاياك واتباع الهوى، واعلم أنك لن تنجو يوم القيامة إلا بمخالفة الهوى.
قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلذلك فدا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. حين يقوم الداعية بالدعوة إلى الله، حين يقوم الداعية بالدعوة إلى توحيد الله، حين يقوم الداعية بالدعوة إلى سبيل الله، فالناس طوائف، الناس طوائف وأصناف. منهم صنف علماء لا يمنعهم من اتباع الحق إلا الجهل به، فإذا ذكروا بالدليل عليه قبلوه. ومنهم ناس من العامة لا يعرفون الدليل ولا الحجة، إنما يحتاجون إلى يعني ترغيب وترهيب وموعظة حسنة ويستجيبوا. ومنهم ناس مجادلون. فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم وجهه إلى أدب الحوار وأدب الجدال مع من يجادله، فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. في هذه الآية التي معنا قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يعني إذا جادلك وناظرك وحاورك أهل الكتاب في دينك وفي دعوتك، فقل لهم: آمنت بما أنزل الله من كتاب. يعني من أدب الحوار ومن أدب المجادلة ومن أدب المناظرة أن يعترف كل طرف لصاحبه بما عنده من الحق، وإن كان الباطل عنده أكثر. لا يمنعنك كثرة الباطل عند إنسان أن ترد الحق الذي عنده. معنى اتصال. يا أم أحمد.
السلام
عليكم. السلام.
السلام.
تفضلي.
أول حاجة أنا الحمد لله يعني مريضة شوية، فكنت عاملة عملية، فكنت بصلي وكنت بتيمم وأنا قاعدة وكنت بصلي.
نعم.
حتى ما حسيت إن أنا الحمد لله كويسة، فبقيت بصلي الفرض وأنا واقفة والسنة وأنا قاعدة.
ماشي.
كده على اسمه ولا إيه؟
الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة وشفاك الله وتقبل منك.
تاني سؤال، انا يعني ايه بفضل جوزي عن ولادي حاجات كتير قوي، يعني في الاكل كمان. ساعات ولادي مثلا بيبقوا جعانين، انا بحب اعودهم ان هم ايه نتلم مره واحده على الاكل وناكل مع بعض ومع بعضهم عشان يتعودوا على كده.
أيوة.
فطار وغدا وعشاء. ساعات بيبقوا جعانين وبيصعبوا عليا، ساعات مثلا بخليهم ياكلوا، بس برضو لازم نخليهم ياكلوا ايه مع باباهم وكده. فده برضو ايه، هل حرام عليا ولا ايه؟ كان انا بفضل مثلا باباهم، يعني مثلا لو في اكل كويس اخلي باباهم الاحسن يعني.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. حسن وجميل ان تجتمع الاسره على الطعام، لكن ما يصحش تسيب الاطفال جعانين يقولوا غد ما يجي بابا. يعني جعانين ماشي اديهم سندوتش صغير مش عارف، خد يا حبيبي ده بس كن دهيا، اما يجي بابا نتغدى سوا نتعشى معا، بس ما تسيبوش جعانين. وبارك الله لك. ايوه اخي محمود.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك
يا شيخنا؟
اهلا بيك.
لو سمحت حضرتك كنت عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضل.
يعني الامر لله، كنت عاوز اسال بالظبط عن الموضوع اللي انا اشتري شيء يعني لشخص مثلا يكون محتاج مثلا.
الصوت يا اخي محمود. الصوت.
ادوات منزليه او ادوات كهربائيه.
الصوت يا اخي محمود مش سامعك.
ايوه.
صوتك يا اخي احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
ربنا يبارك فيك وفي علمك.
اللهم امين واياك.
اسالك انك تدعي لي بس يا دكتور،
اسال الله
ان يدعي لي بصلاح الحال وثبت قلبي على الايمان.
اسال الله لك ما تمنيت من الخير كله ان شاء الله تعالى.
اللهم امين. شكرا.
بارك الله لك. اذا يا اخواننا الحوار موجود مش ممنوع، ومطلوب مش مرفوض. الحوار سبيل من سبيل من سبل الاجتماع، طريق إلى الاجتماع وإلى الاتفاق. الخلاف لابد أن يكون، بس لما يصحش ان خلل الخلاف يطغى ويعظم حتى تكون الفرقة والحرب والعداوة في خلاف، نقول على مائلة الحوار والمجادلة والمناظرة، ولكن بكل أدب وبكل أخلاق حميدة وبكل أسلوب حسن طيب جميل. يقول تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم أدب الحوار مع غير المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أي إذا جادلك أهل الكتاب فقل لهم أنا مؤمن بما أنزل الله من التوراة على موسى، ومؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وأنتم غير مؤمنين بالقرآن الذي أنزله الله علي، فلماذا؟ أنا مؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، ومؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وأنتم غير مؤمنين بالقرآن الذي أنزله الله علي، لماذا؟ مع أن مصدر الثلاثة واحد، مصدر الثلاثة واحد. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعترف لخصمه ومجادله ومناظره بالحق الذي عنده، وألا يرد الحق من أجل كثرة الباطل. هذا أدب من أدب الحوار، أدب الإنصاف، إنصاف الخصم، إنصاف الطرف الثاني. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أنا مؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، مؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، وأنتم لا تؤمنون بالقرآن، لماذا؟ ومصدر الثلاثة واحد. فالذي يدعوكم إلى الإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى والإيمان بالإنجيل الذي أنزل على عيسى هو هو يدعوكم إلى الإيمان بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لأن الإيمان حقيقته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من الرسل. معنى اتصال يا أم علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا دكتور عبد العظيم، وأطال الله لنا في عمرك وعزة الإسلام والمسلمين بك.
آمين وإياك.
في سورة دكتور عبد العظيم: ليه الضعفاء اللي هم التابعين للذين استكبروا في النار مع الذين استكبروا؟ وهل ينطبق علينا نحن المصريون الآن لفظ تابعين لأي فصيل من الموجود حاليا في مصر؟ وإذا لم نتبع ما أمرنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، هل نكون في النار والعياذ بالله، أم هذا منطبق على قوم فرعون فقط؟ وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إياك يا أم علاء، أنا ما بنساش الأسئلة اللي أنت بتسأليه. أنت سألت السؤال ده قبل كده، وأنا قلت لك يا أم علاء قال الضعفاء الذين استكبروا دول من الكافرين، إحنا الحمد لله مسلمين، وإن كنا ابتلينا بالفرق والأحزاب لكن إحنا مسلمين. فما هي أم علاء ما تنزليش القرآن اللي هو في الكفرة على المسلمين، وإن تشبهنا بهم في أفعالهم. الحمد لله نحن مسلمون، نحن مسلمون، وهذه في الكفرة الفجر إن شاء الله، ونسأل الله أن يجمع شملنا. نعم يا أخي جمال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أفك يا شيخ، بارك فيكم وبارك في قناتكم يا شيخ.
وإياكم.
أبي توفي ولم يكن يصلي، مع العلم أنه كان حاملا لكتاب الله وكان يستعمله في الشعوذة، فأنا أكن له كرها شديدا قادني لعدم الصلاة عليه، ما حكم مستعد ذلك يا شيخ؟
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإيمان، وأن يتوفنا وإياك على الإسلام، أفضى إلى ربه وربه أولى به. ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وعايزين ندقق النظر في هذا الأمر الإلهي للنبي الكريم، يقول وأمرت لأعدل بينكم، أي لأسوي بيني وبينكم فيما أدعوكم إليه، وأنا ملتزم قبلكم بما أدعوكم إليه، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فأنا أدعوكم إلى ما ألتزمه وأنهاكم عما أتركه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهذا من العدل الذي أمرني الله أن أقيمه بيني وبينكم، وأمرت لأعدل بينكم إذا تحاكمتم إلي وإن كذبتموني. ما شاء الله على الإسلام وسماحة الإسلام وإنصاف الإسلام وعدالة الإسلام. وأمرت لأعدل بينكم إذا تحاكمتم إلي وإن كذبتموني، حتى وإن كفرتم بي كفركم بي وتكذيبكم لي لا يمنعني إذا تحاكمت إليكم أن أحكم بينكم بالعدل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. فخيروا بين الحكم وتركه، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. ثم قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، ولكن وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فالإسلام يأمر المسلم إذا حكم بين غير المسلمين أن يعدل، أن يعدل ولا يحابي ولا يجامل. وقد قال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأمرت لأعدل بينكم. وهكذا علم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أدب الحوار وأدب المناظرة وأدب المجادلة مع غير المسلمين. أفلا يكون المسلم أحق بهذا الأدب من أخيه المسلم إذا حاوره؟ معنا اتصال. يا أخي محمود. يا أخي محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
معلش كنت أسأل حضرتك سؤالين بس.
اتفضل.
كان لو أنا معي مبلغ من المال مثلا، وجاء شخص لي وقال لي مثلا إن هو عاوز يشتري أدوات منزلية بالقسط، يعني بمعنى صح، فهل ده يجوز شرعا ولا لا؟
يعني هتروح انت تدفع له فلوس وبعدين تاخد الزياده انت؟
هروح هشتري له اللي هي الادوات المنزليه اللي هو محتاجها الشيء، وهقسط له المبلغ على كذا شهر.
نعم، لا تفعل هذا يا اخي محمود. لا، واذا اردت ان تتاجر وتبيع وتشتري فكن تاجرا، تملك السلع وعرضها للبيع وبيعها خيرا لك.
ده يعني ده اللي هو دي
ان شاء الله تعالى.
السؤال الثاني بس لحضرتك.
نعم.
هل يجوز اجبار الزوج على ارتداء الحجاب الشرعي ام لا؟
ماذا تقصد بالحجاب؟
يعني الحجاب الشرعي اللي هو الازدال او النقاب.
النقاب شيء، وما مشهور ما مشهور عنه الحجاب يعني الخمار فقط مع كشف الوجه شيء ثاني.
الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي،
الحجاب الشرعي اللي هو بالاجماع عليه، خد بالك، ان يكون جلباب المراه طويلا سابغا واسعا فضفاضا او الى اخر هذه الصفات، هذا لا خلاف عليه. الخلاف في مساله غطاء الوجه، غطاء الوجه النقاب ده فيه الخلاف. فالرجل اذا كانت امراته متحجبه يعني متخمره لبس الازدال والجباب الشرعي بس كشف وجهها، فعشان ينقبها ياخذها باللين وبالرفق وبالحكمه وموعظه الحسن بالترغيب: طب بس البسي النقاب وانا هجيب لك هديه كويسه خالص، طب بس البسي النقاب وحاخدك عمره، ونحو ذلك مما يرغبها فيه به في طاعه الله. فالامر في مساله النقاب واسع شوي. اما تكون متبرجه او سافره لا تلبس الجلباب ولا تتخمر، فهذا امر لا تهاون فيه، لا تهاون فيه، واستعن على امراتك بربك في صلاحها ان شاء الله. مشاهدي الكرام، الحوار لابد منه، والمناظره لابد منها، والمجادله لابد منها، هي سبيل الخلاص من الخلاف والفرقة، لكن إذا كان الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعترف بالحق الذي عند غير المسلمين ولا ينكره، وأن ينصفهم من نفسه، وأن يجادلهم بالتي هي أحسن، أفلا يكون المسلم أولى بهذا الأدب وبهذا الرفق وبهذا الإنصاف وبهذه الأخلاق من أخي المسلم؟ لماذا يبغي بعضنا على بعض؟ لماذا يجرح بعضنا بعضا؟ لماذا يفسق بعضنا بعضا؟ لماذا يبدع بعضنا بعضا؟ لماذا يقاتل بعضنا بعضا؟ ألسنا إخوانا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ أليس كتابنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة؟ الأدب الأدب والأخلاق الأخلاق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أدبا من أدب الحوار. إذا تحاور وجادل وناظر بالملتزما الآداب التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ثم وجد صاحب الحق من الطرف الثاني قد انتفخت أوداجه واحمر وجهه وعلى صوته وأصر على ما هو عليه، يبقى حينئذ الاستمرار في المجادلة، الاستمرار في المناظرة بعد ذلك مضيعة للوقت. فينبغي على صاحب الحق أن ينهي الحوار وأن ينهي المجادلة والمناظرة برضو بالتي أحسن، وأن يقول الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا من تعليم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف ينهي الحوار والمناظرة إذا أصر الطرف الثاني على اللجاج ولدت في الخصومة؟ الله ربنا وربك، هو سبحانه رب الجميع، فلستم بأحق به منا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تعملون، ولا تزر وازرة وزر أخرى. معنا اتصال. أي أخت سهام؟
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
والله يا شيخ أنا كنت عايز أسألك عن مسألة كده.
تفضلي.
أنا بتقدم لي شاب ملتزم وكويس، بس نعم. هو كان مسيحي وأسلم.
كويس.
إيه رأي حضرتك في المسألة دي؟
احنا اولاد النهاردة مش اولاد امبارح. اذا اسلم صار اخانا في الاسلام، لنا له ما لنا وعليه ما علينا، فينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فاذا اسلم وحسن اسلامه وتفقه في دينه وظهرت عليه امارات الصلاح وعلامات الاستقامة التي تحدثنا عنها الآن في هذا اللقاء، فعلى بركة الله، والله يقسم لك الخير. إذن يعلمنا الله تبارك وتعالى أن نجادل بالتي أحسن، وأن ننصف الطرف الثاني من أنفسنا، وأن نعترف بما عنده من الحق ولا نجحده. لكن إذا رأينا أن الاستمرار في الحوار والمناظرة لا فائدة فيه، فلنقطع برضو بالتي أحسن، فنقول الله ربنا وربك، هو سبحانه رب العالمين، لستم بحق به منا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تعملون. كما في الآية الأخرى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا حجة بيننا وبينكم بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال، لم يبق للجدال والمنازعة محل، لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوي. الله يجمع بيننا وإليه المصير، ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن يخرج البلاد من هذه الأزمة سالمة غانمة بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.